السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي ما طابت الدنيا إلا بذكره، والصلاة والسلام على أشرف رسله وأكرم خلقه، ورضي الله عن الصحابة الذين اتبعوا نهجه وساروا على دربه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطابت أوقاتكم بطاعة الله، وأسأله تبارك وتعالى أن كما جمعنا في دنياه على طاعته أن يجمعنا في آخرته تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة النهاردة كنت عايز أعمل حلقة خاصة عن كيفية صلاة الجنازة على الثانوية العامة وامتحاناتها اللي اتسربت، لكن هنرجئ الكلام ده لوقت في برامج أخرى، يعني لأنه احنا في أمس الحاجة إلى التعامل مع هذا الواقع الفاسد الذي نحياه، والذي رأينا فيه كيف ضرب الفساد كل القطاعات. يعني كارثة من الكوارث ان كل يوم نتفرج على برنامج بنلاقي اي حد معاه امتحان الثانويه العامه دلوقتي، لدرجه ان انا يعني ابتديت احس ان حتى الغفير بتاع البيت عندنا مع الامتحانات اللي متسربه باجاباتها النموذجيه من الاساتذه اللي ما عندهمش ضماير ولا دين، باعوا ضمايرهم وباعوا دينهم بدنياهم او بدنيا غيرهم. لكن الحقيقه يمكن عشان الموضوع الامتحانات شغاله هنرجئ فيه الكلام الى ما بعد ان تنتهي الامتحانات ان شاء الله في 28/6، امتحان التاريخ للأدبي وامتحان الكيمياء للعلمي. يعني هنستكمل حديثنا اللي احنا بدأناه السبت اللي فات عن قصة نبي الله سليمان والمرأتين اللتين تنازعت الولد عنده. قصة كانت زي ما اتفقنا 5 سطور، لكن دروسها 1000 سطر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لأنه لن يستفيد من قصص القرآن وقصص السنة إلا هذا النموذج اللي هو بيلقي ودنه وقلبه وحواسه كلها عشان يعرف كيف يتغير إلى الأفضل، كيف يرضي الله جل وعلا، كيف يستفيد من خبرات الآخرين وفتح ملفات الأمم السابقة. ودي كانت فكرة برنامجنا أول ما تكلمنا فيه، إن إحنا مطلوب مننا نفتح الفايلز والملفات بتاعة الأمم اللي فاتت كلها ونقرأ الأمم دي ليه كانت بتهلك وليه كانت بترتفع، ليه كانت بتنجح، ليه كانت بترسب، بما فيها ملفات أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القصة كنا اتكلمنا فيها وتوقفنا عند درس الصدق. أكيد لو كان في صدق عند كل إنسان سواء كان مسؤول مسؤولية كبيرة أو مهما صغرت حجم مسؤوليته، كنت أعتقد أوضاع الأمة المسلمة هتختلف. الصدق العملة النادرة في حياتنا، الأصل في حياتنا إن إحنا بقينا كذابين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. الأصل في حياتنا إن إحنا بقينا بنشكك في بعض، وحتة إنك أنت تصدق حد بقت حاجة عجيبة. يعني لو واحد صدق في معاد استلف منك فلوس وقال لك هرجعها لك يوم 30/6 ورجعها لك في اليوم ده أنت مفروض تديله مكافأة على إنه كان صادق، لأنه ده بقى الاستثناء. إنما الأصل إن شاء الله كلمة حلوة جدا، كلمة حق يراد بها باطل. هديك إن شاء الله، هتقابلني إن شاء الله، هتعمل إن شاء الله. الصدق في كل حالة، يعني أصبحنا بنكذب في صدق في الكلام، وبنكذب في المعاملات، وبنكذب في الحال. وأنا قلت لكم مرة اللي فاتت لما تجد إنسان يقول في الصلاة الله أكبر وعنده مشاكل في قلب صلاته، مشاكل عنيفة جدا، إنه كل الدنيا استحوذت عليه وهو واقف، عمره ما فكر بعد ما خرج من الصلاة وانا كنت صادق ولا كذاب لما قلت الله اكبر، كنت صادق ولا كذاب، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، وشه كده انما قلبه هنا وهنا وورا وقدام وفوق وتحت وفي كل مكان. فعشان كده يمكن كنا اتكلمنا عن الصدق. النهارده سريعا هنستكمل حديثنا في الدروس والعظات من هذه القصه الطيبه التي حكاها النبي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، مساله حتى ثمرات الصدق. مفيش بني آدم كذاب وتلاقيه مطمن أبدا. يقول النبي الصدق طمأنينة. اللي تلاقيه مش صادق يبقى هو قد مات ضميره، انتهت الحدوتة خلاص. لأنه أي بني آدم صادق مش ممكن ضميره يستريح، مش ممكن ينام ملء العين كما يقولون، مش ممكن يضحك ملء الفم كما يقولون وهو كذاب. احنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المسلم ممكن يكون في صفات إلا الكذب. وللأسف ده بقى دايما حياتنا في الزواج وفي الطلاق، في المعاملات، في التجارة، في الأخذ، في العطاء، في أي حاجة تتخيلها. كل واحد زي ما يقولوها بالمثل البلدي ملطوط في منطقة من مناطق الكذب التي هي ما أكثرها في حياة المسلمين. عشان كده النهاردة ممكن تلاقي واحدة بتتجوز واحد من مسجد كان واقف في الصف الأول وتصدم، يحصل لها انهيار عصبي بعد 3 شهور، تلاقيه بيسب وبيلعن وبيعمل حاجات غريبة الشكل. كذلك ممكن واحد يتجوز واحدة كانت قاعدة بين الركن والمقام ويبدو عليها أمارات الصلاح اللي ما حصلتش، وبعد شوية يجد فيها أشياء يندى لها جبين الإنسانية، مش جبين الملتزمات، جبين الإنسانية كلها. يعني لو غير المسلم شاف حيندى جبينه لما تتسم به من صفات أساسها أنها كانت كذابة، أو أساسها أنه كان كذاب. فعشان كده لما نيجي نتكلم عن حسن الخاتمة لا يكون إلا بهذا الصدق. بني آدم اللي يبقى قاعد يسأل الله حسن الخاتمة، إما أن تكون صادقا وإما أن تكون كذابا. موضوع شوف عمر بن الخطاب كان يدعو اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ووفاة في بلد حبيبك، نحسبه مات كذلك ودفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش يعني هو كان يتمنى أن يدفن في البلد بس، في المدينة، في أي مكان في المدينة، إنما كان صادقا فحقق الله له فوق ما يتمنى رضي الله عنه وأرضاه. الرجل الذي قتل 99 نفسا، هذا الرجل ما فيش أدنى شك إنه كان عنده صدق مش غير مسبوق، مش ممكن حد يصدق كمية الصدق دي من البشر، علشان يحدث الله له كرامة إنه أرض تتمط ويقرب منها أو تقرب منه. ده لازم يكون صادق في توبته لله جل وعلا. لما تبص على كتير من الناس المنتكسة ثبتنا الله وإياكم، أو الزجزاج اللي رايحة جاية، اللي بتلبس الحجاب وتقلع، أو اللي بيلتزم ويرتد مرة تانية إلى الانحراف، كل دول هتلاقي فيهم منطقة كبيرة ومساحة كبيرة من مساحات الكذب في توبتهم لله تبارك وتعالى. شفنا كعب بن مالك كان صادقا في توبته فأنزل الله جل وعلا توبته من فوق 7 سماوات، صادق. بل والأجمل لما ننظر في حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه عن هذا الأعرابي اللي حضر معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعركة كان فيها العنوان إن تصدق الله يصدق، ده العنوان، إن راجل جاي النبي بيديله حقه من الغنائم ومن الفيء، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا ما حاربتش معاك علشان كده، ما على هذا اتبعتك، أنا ما جيتش وأسلمت وتحملت المشاقة كلها كي أصبح مسلما عشان لععة الدنيا دي. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أي شيء اتبعتني؟ صدق غريب، وكما قال كما تحقق له، قال اتبعتك على أن أضرب بسهم ها هنا فأموت في سبيل الله. النبي ما قالوش الله يفتح عليك وجزاك الله خيرا، إنما حب يعلم الأمة المسلمة من هذا الحوار كيف تكون صادقا وأنت تتحدث، كيف تكون صادقا وأنت تتمنى، كيف يكون عنوان حياتك كلها الصدق، عشان تقدر تصل لله جل وعلا. وحيسألك كمان عن هذا الصدق ليسأل الصادقين عن صدقهم. افتح في الصدق، أنا محتاج أقرأ في الصدق وإنت محتاج تقرأ في الصدق، وكلنا في أمس الحاجة إلى أن نعيد مرة أخرى صياغة مفهوم الصدق في حياتنا، لأنه ده اللي حينجينا. قال له النبي إن تصدق الله يصدق، ويؤتى برجل محمول على الأعناق ينظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضروب بسهم ها هنا، فيتعجب النبي ويسأل الذين يحملوه أهو هو ده اللي كلمني كان من شوية؟ قالوا نعم هو هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه. هي دي القضية. ممكن تلاقي واحد واقف في جامع الإمام بيدعو في صلاة التراويح اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، عارف يهزك وانت عاجل طيارك، لكنه ليس صادقا. والنبي يقول من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قلت لك هارت أتاك، سكر عيل عليك ورحت فيها عافانا الله وإياكم، الضغط، أي حاجة حصلت لك، مت كده يعني وانت نايم مش حاجة هو، لكنك تجد نفسك في منازل الشهداء يوم القيامة. إزاي؟ بعنوانه مكتوب الصدق، كنت صادقا وأنت تسأل الله جل وعلا الشهادة في سبيله. كل الصحابة كانوا كده، كانوا صادقين. أنس بن النضر لما قال لئن أشهدني الله مشهدا لا يرين الله ما أصنع، كان صادقا رضي الله عنه وأرضاه. وربك يختبر العبد، لما العبد يقول حاجة الرب يختبر جل وعلا كي يستبين سبيل هؤلاء وسبيل هؤلاء. كتير قوي في حياتنا محتاجين نرجع تاني قصة الصدق ونعتبر أنه المنجي. واحد من السلف كان يقول لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، لو واحد نادى لأن أعامل الله بالصدق أحب إلي من أضرب بسيفي في سبيل الله جل وعلا. لأنك مش هترتقي في منازل السائرين إلى الله جل وعلا إلا بهذه المنزلة العالية، منزلة الصدق لله تبارك وتعالى. في كل حياتك لازم تكون صادق في تعاملاتك في مواعيدك على قد ما تقدر. كلنا زي ما اتفقنا المتكلم والمستمعون، كلنا عندنا مناطق فيها مشاكل، هتلاقي المشاكل دي كلها في حتة انك انت مش مقدر قيمة الصدق وبتريح دماغك، وانا بريح دماغي وده بيريح دماغه. طبعا اذا كنا اتكلمنا عن الصدق فهنتكلم اكيد عن ما يجوز من الكذب، والشيء بالشيء يذكر كما اخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام يا اخواننا اللي احنا بنتكلمه وسيلة الى المقاصد، فإذا كان المقصود محمود ولا يتوصل إليه إلا بالصدق كان الصدق واجبا، وإذا كان المقصود محمود ولا يتوصل إليه إلا بالكذب كان الكذب في هذه الحالة مباحا. أحيانا يكون مباح وأحيانا يكون واجب الكذب، أيوة، بس بدون التوسع الفظيع اللي بيقع فيه كثير من الناس. يعني أنا النهاردة حينما أعلم أن هناك ظالم يريد أن يقتل مسلما جوز العلماء أن يكذب المسلم ويقول للظالم ما عرفش ده مشي كده، هو ممكن يكون مشي كده عشان أحمي دم المسلم ده لا أعينه على قتله. لكن إذا كان هنتوصل له الصدق فيه هو ده الحل الوحيد نصدق. هتكذب وكان الكذب مباحا تكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في ثلاث حالات، لما قال عن الكذب في الحرب، ولما قال عن كذب الرجل على زوجته، وكذب الزوجة على زوجها، وكذلك الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. ده مش كذاب، ليس الكذاب من يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، بمعنى اثنين متخانقين وبينهم مشاكل وعايزين نصالح بينهم، جاز ان حضرتك تروح لواحد منهم تقول له ده فلان، يعني ممكن فلان ده يكون قطعه قدامك، ها، تروح تقول له ده قال عنك كلام طيب جدا، ده قال انك راجل محترم، ده قال انا نفسي اصالحه بس خايف اروح يحرجني، ونفس الكلام تقوله للخصم الاخر او المتخاصم الاخر، في هذه الحاله يجوز الكذب. كذلك ايضا كذب الرجل على زوجته. طبعا احنا كلنا يعني كلنا بشر، محدش متجوز واحده من الملائكه، انجاز التعبير ان يكون في ملائكه اناث يعني، ها، محدش متجوز واحده مطهره من العيوب ومبرأة من العيوب يعني. فعشان كده ممكن حضرتك تجد ان زوجتك لبسالك في البيت حاجة مش لدة عليك قوي، تقولها جميلة مفيش مشكلة، أو تعمل لك أكل مثلا ياخدك عن مستشفى بعد كده تقولها ما شاء الله تسلم إيدك، ده وارد. يبقى أن يكذب الرجل على زوجته في بعض الحالات هذا وارد ليس كذبا يعني. لكن عايزين نقول أن بعض العلماء جنح بينا ناحية التورية وقال التورية ممكن تستخدم في مثل هذه الحالات، لكن لا تتوسع في التورية قوي، لأن في ناس بتوري وهي تكذب في الأساس. يعني ممكن واحد تقول له واحنا قلنا يعني صح عن النبي يمينك على ما صدقك به صاحبك، قصة مش قصة نقول لك ما تطلع يا عم الفلوس اللي معاك، مش ليه عندك فلوس تقول له والله العظيم ما بجيبي ولا نكلة، وانا عارف انا اقول لك انت معاك فلوس في جيبك معاك جنيهات، ها، تقول لي والله ما بجيبي ولا نكلة، انت تريد تورية، هو فعلا انت صادق في الحلفان لان نكلة انعدمت خلاص، ده الجنيه قرب ينعدم يعني، فانت بتبقى صادق في حلفانك لكن يمينك على ما صدقك به صاحبك. احنا شفنا الحجاج بن يوسف الثقفي عفى عن ثلاث ولاد بحسن هذه التورية، كان عامل حظر تجوال شفت يا اخي من ايام الحجاج حضرة الوالدة موجود يعني. فالمهم قابل ثلاث ولاد ماشيين يعني، انا هقول بس على واحد قال منهم بيت شعر ورى فيه عن الوظيفة الحقيقية لأبيه. فالحجاج بعد ما عرف حقيقة يعني شغل الأبهات يعني أعفى عن هؤلاء الأولاد يعني. قال له من أنت؟ أنا عامل حضرة جوال، أنتوا زي ماشيين في الشارع. قال له ألا تعرف من أنا؟ أهل أنت مين يعني؟ قال أنا ابن الذي دانت له الرقاب ما بين مخزومها وهاشمها، تأتي إليه الرقاب صاغرة فيأخذ من مالها ومن دمها. وفي النهاية طلع أبو حلاق فعلا لما بيقعد بتأتي إليه الرقاب صغيرة بتوطي، يقول لك وطي بتوطي، وبياخد منك وممكن يشرحك وهو بيحلق لك وياخد منك فلوس. فأعجب الحجاج بفطنة هؤلاء الأولاد الثلاثة، كان واحد أبوه على ما أعتقد حلاق، واحد أبوه ترزي، واحد أبوه بيع فول. قال أنا ابن الذي لا ينزل الظهر وقدره، وإن نزلت يوما فسوف تعود، ترى الناس قيافا، ترى الناس جميعا حوله ما بين قيام وقعود، قاعدين بياكلوا طبعا على عربية الفول اللي قاعد الواقف يعني. فالتورية تجوز لكن زي ما قلنا ما تبقاش مفتوحة قوي زيادة عن اللزوم، لأن ساعات بتوديك دون أن تقصد إلى الكذب، لدرجة أن في بعض الناس بيوري في أشعاره يعني. واحد مرة كان هيضرب بالسيف بسبب أنه قال شعر مش واضح شوية، قال ألا إن لله إلها فوقه، وإن رسول الله ليس من البشر، وإن إبليس والشياطين وجنده والنبيين لفي سقر. طبعا الكلام يبدو في ظاهره كفر، إنما الراجل كان يقصد ألا إن لله الذي يلهو يعني إلها فوقه، وإن رسول الله اللي هو جبريل ليس من البشر هو من الملائكة. ثم بعد ذلك قال ثم إن إبليس والشياطين وجنده ورب النبيين، شال كلمة رب يعني حزبت للإضافة، وقال والنبيين لفي سقر. الدرس الثاني اللي عايزين نقف عنه يا جماعة الخير في قصة سليمان والمرأتين، الحكم بين الناس مسؤولية ثقيلة. القضية دي لازم يتوقف عندها كل الناس وأخص منهم القضاء، لأن القضاء الحقيقة بقى في حياتنا في نوع من أنواع البريستيج عند بعض القضاء يعني. ممكن عايز يخش النيابة بيدفع فلوس الأول، ليه يا عم رايح تدفع فلوس ليه؟ عايز يبقى وكيل نيابة وعايز يترقى في سلك القضاء والنيابة عشان يبقى قاضي أو رئيس محكمة أو نائب كبير في مش عارف في القضاء أو الحاجات اللي هي بتاعتهم دي يعني. وهو لا يدري خطورة هذا المنصب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، اتنين في النار واحد في الجنة. يعني لو بنتكلم عن 100% يبقى بنتكلم عن التلتين في النار والتلت في الجنة. مين اللي في الجنة؟ رجل عرف الحق وقضى به، وهذا قليل في حياتنا. إذا عرف الحق هتلاقيه يجور في الحكم طبقا لأي منظومة بقى، في أهداف، في سياسية، أهداف اجتماعية، حاجات كتير بتحصل. فالذي يعرف الحق ويقضي به هو في الجنة، والذي يعرف الحق ولا يقضي به ويجور في الحكم هو في النار، والذي يقضي على جهل هو في النار. فالقضية خطيرة، قصة بتقول لنا أنك لازم تكون مصحصح قوي وأنت تقضي بين اثنين. ده القاضي العادل، أهو تاني بكرر، القاضي العادل سوف يأتي يرى من هول الحساب أمام الله جل وعلا يوم القيامة ما إن يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة. يعني هيتمنى أنه في يوم الأيام يقول يا ربي يا ريتني ما كنت حكمت بينهم في التمرة، مش في أراضي، مش في فلوس، مش في أعراض، مش في أنفس، مش في حقوق. فقصة القضاء مسؤولية كبيرة جدا بتحتاج فيها أنك أنت تكون واعي وترفع شعار العدل الذي ستهدى به إلى الجنة يوم لقاء الله، إما أن يطاح بك وحتلاقي نفسك في النار حينما لا تتقصى الحق وحينما لا تذهب إلى الحكم بالحق كما علمت. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه الشيطان. يبقى بحكم بين اثنين ما عنديش هوى، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وانظر إلى قول ربنا جل وعلا لنبي الله داود، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. شيء غريب أنك ممكن تلاقي واحد حاطط لي الميزان فوق والآية وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هو مرتشي. طبعا احنا مش بنعم الكلام، لكن كل ما كان فيه الصالح والطالح. والجرايد اللي بتقول لنا كده، قبض مثلا على محامي مرتشي، على طبيب مرتشي، على قاضي مرتشي، على ضابط مرتشي، ما هو زي ما بيتكلموا على الشيوخ بنتكلم عن برضو المناصب التانية، في الوحي شوف الحلو في كل مكان. فلما نيجي النهارده نلاقي قاضي مرتشي والبي كان حاطط لي فوق اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، وعامل لي الميزان بتاع الفراعنه كده اللي هو عشان العدل يعني، وهو بالصوره دي كارثه من الكوارث. هذا لم يفطن الى خطوره القضاء بين اثنين، هذا لم يفطن الى قول النبي صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. يعني قضيه ذبح ليه؟ لانه ان حكم بالحق هيتعب في الدنيا من الناس، وان حكم بالظلم هيتعذب في الاخره بين يدي الله تبارك وتعالى. ففي كل الأحوال القضية بالنسبة له مزعجة، فمش ببساطة تطلب القضاء، مش ببساطة، مش ببساطة تدخل ابنك حقوق وعايز تطلعه تدفع له فلوس عشان يخش النيابة، لأنه طالما بدأ حياته بهذا الشكل ثق تماما إنه لن يكون عادلا، هيظلم وهيجور وهيستخدم منصبه وسلطاته في ان هو يجبي الاموال عشان يعوض اللي دفعه. ما هو مش هيدفع 100,000 عشان في الاخر في حب مصر، لا، انما هيدفع 100,000 عشان ياخدهم 200 و300. والفساد اللي احنا عايشينه كله جاي من كده، يعني عضو مجلس الشعب الفاسد اللي بيرشي عشان ياخد الاصوات لما بيدخل مجلس الشعب بهذه الصوره بيعود بالوبال على الامه المسلمه وعلى المجتمع، لانه عايز يشتغل سمسار في مجلس الشعب، بقى عايز يعمل مصالح للناس يخلصها عشان ياخد. وكم سمعنا عن قضايا كثيره بهذا الشكل. فالقضية إنها قضية مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة لليهود في خيبر علشان ياخد منهم ما صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفتكر عملوا معاه إيه؟ يهود بقى، وهم اللي إحنا ما شاء الله يعني صدر إلينا بنو إسرائيل صفات، عشان كده كل ما تقول تقرأ بني إسرائيل راجع نفسك أنت فيك صفة من صفات الناس دي ولا لا، يعني مش لهم كل مرة ولنا كل حلوة كما قيل. فالنهاردة لما بعت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة قالوا له طيب ادوله قرشين ليه بقى؟ علشان ما ياخدش الحق او ما يعملش اللي هي الجرد بالعدل، بدل ما يقول مثلا عندهم 30 شاه يقول 22 وخد لك شاه القضية. يعني طبعا هم فاكرين عبد الله بن رواحة ده موظف مرتشي ولا حاجه من اللي بنسمع عنهم كتير اللي كروشهم قد كده وبيعملوا عمره في العشر الاخر من رمضان دول، لا ما كانش كده، انما الراجل ده صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر اليهم وقال لهم يا يهود او يا بني يهود او يا معشر يهود والله انكم لتعلمون انكم لمن ابغض خلق الله الي، وما ذلك بحاملي على ان احيف عليكم والرشوه سحت. أيها الموظفون المرتشون في الهيئات الكثيرة، الرشوة سحت، يلي بتسمح لواحد يبني 3 أدوار وهو ما معوش ترخيص الرشوة سحت، واللي بتسمح لواحد ياخد عربية ملهاش نمر ويركب لها نمر الرشوة سحت، ويلي بتسمح ويلي بتسمح ويلي بتسمح وتسرق ملف قضية من الأرشيف عشان تطير ومحدش يعرف حاجة الموضوع الرشوة سحت، سوف تحاسب أمام الله جل وعلا في كل هذا. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، اليهود عرفوا أنه بهذا العدل قامت السماوات والأرض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحكم ما عندوش ميل، كان عادلا وعلم أصحابه العدل صلى الله عليه وآله وسلم. عمر بن الخطاب لما كان بيوزع الغنائم وقال واحد قاتل أخوه قاتل أخوه، فسيدنا عمر قال له والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. قال ومانعي ذلك حقا لي عندك، يعني هتمنعني حق يعني بالحب ده والكر؟ قال له لا. قال لا يضيروني، انما يأسى على الحب النساء، انما يأسى على الحب النساء. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصه المراه المخزومية التي سرقت، ما فيش خيار وفقوس، ما فيش ده ابن باشا وده ابن بواب، ما فيش ده من الصفوه وده من الدهماء، ما فيش الكلام ده في الاسلام. إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، سرق نص الفلوس بتاعت البلد وهربها بره، طب ونتحايل عليه ما تيجي عشان نصلحك ورجع لنا ربع الفلوس. وإذا سرق فيهم الضعيف ما شاء الله، واحد راجل اللي حاطط تسعيره ب2 جنيه ونص وهي ب2 جنيه و60 قرش يقولوا له يا نصاب يا اللي هدمت اقتصاد البلد، ده احنا قايلين البطاطس ب2 ونص انت حاطط 2.60 ليه؟ ومحضر ويشيلوا العربيه، الحاجات اللي احنا بنعرفها دي. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، كان لحد هنا يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرسالة واضحة هو. انما الاوضح من ده كله عشان النبي صور لنا ان مفيش محاباة مفيش ميل فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا لأجرمنكم شنآن قوم على قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. عمل النبي بعت رسالة في منتهى القوة وبنته قاعدة في بيتها رضي الله عنها وارضاها، لا اشتركت ولا تعرف حاجة عن الموضوع، طاهرة عفيفة مبرأة، لكن قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ده حكم يا جماعة الخير، لابد إن احنا عارفين نكون مسؤولية ثقيلة. حضرتك تبقى قدامك يا إما إقرار يا إما في بينة يا إما في شهادة، وتتحرى وتبذل مجهود وانت بين انك تكون مأجور او معذور او مغفور. انما انك انت تجور في الحكم لمصلحة حزب على حزب او جماعة على جماعة او رجل من الاكابر على رجل من الاصاغر او مرموق على مغمور، هذا لا يرضي الله جل وعلا. عشان كده النبي لما كلم ابو ذر قال انها امانة على الولاية، انت تحكم بالناس، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها مش بالرشوة وأدى الذي عليه فيها، يعني وصلها بالحق وأدى ما عليه يخرج ويبقى مرعوب. مرعوب إن كن ممكن يكون حكم بين اتنين وهو مش عارف وظلم ولا جار ولا مال، قضية في منتهى الخطورة. النهاردة لازم القضاء يروحوا يقروا في أداب القضاء وفي أداب القاضي، لازم يقرأ. ده انت كارثة تلاقي قاضي مش عارف يقرأ آية، قاضي مش عارف حكم، قاضي مش عارف حكم، قاعد محتاس. ليه؟ لأن احنا النهاردة الاختيارات لا تكون على سبيل العلم وإنما تكون على سبيل المراكز والمناصب وما شبه ذلك يعني. ثم نأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين عز وجل. من دول؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. إنسان عادل صرف بعدل في حكم وعارف أن القضاء مسؤولية في منتهى الخطورة وعايز بينة. يقول النبي لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، أو كما قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وهذا يقودنا الحقيقة لقضية في منتهى الخطورة ألا وهي قضية القرائن. بقى احنا النهاردة قضية التثبت في الشريعة إما أن تأتي بالإقرار أو الاعتراف اللي هو بيسموه سيد الأدلة، أو تأتي بشهادة شهود، أو تأتي ببينة. طيب إذا خلت من هذه الأمور كلها القضية اللي قدامي، جوز بعض الفقهاء أن يتحرك القاضي مع القرائن. بقى إيه القرائن ده؟ باب في بعض الفقهاء جوزه والبعض منعه، لكن راجح أنه جائز. إيه القرائن دي؟ إن القاضي يقدر باستنباط وبذكاء وبقرينة عنده أن يصدر الحكم كما فعل نبي الله سليمان. ونبي الله سليمان عمل إيه؟ هي عمل ببساطة شديدة ما يسمى في شر في 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 الفقه بالقرينة. إيه القرينة دي؟ إن في امرأة مثلا حملت وهي غير متزوجة، هذه قرينة على الزنا، هذه قرينة على الزنا، زي ما عمل إخوات يوسف. ايه القرينة اللي استنبطها؟ يعني هم جاءوا بقرينة كاذبة وجاءوا على قميصه بدم كاذب. انهي يعني ذئب ده الحنين المترفق قوي اللي يمسك واحد يخرشمه وسايب هدومه سليمة، القميص خارج كأنه من فاترينة عرض شيك بس عليه شوية دم يعني، فكانت قرينة كاذبة. كذلك ايضا لما ننظر الى كثير من القرائن حدثت في ايام عمر بن الخطاب، واستطاع عمر بهذه القرائن أن يثبت الحكم على إنسان. فاللي عمله نبي الله سليمان إنه جه في لحظة من اللحظات قال لك طيب أنا عايز أعرف هو ابن مين حقيقة، فقال خلاص إحنا هنمسك الولد ده هنشقه نصفين، هو حد ينتفع بغلام هيقتل؟ ونظر إلى كلتا المرأتين، فالمرأة الكبيرة ما تهزتش ووافقت على الطلب يعني مفيش مشكلة خالص، إنما الصغيرة تحركت بعاطفة الأمومة وقالت حظي منه لها، هو ابنها مش ابني. فحكم سليمان بهذه القرينة على أن الولد للأم الصغيرة وليس للكبير. قضية القرائن دي قضية واسعة جدا في مجال الفقه، الدي ان ايه اللي هو البصمه الوراثيه، البصمات العاديه اللي التزوير في وصل امانه ومقارنه الخطوط، ده خط فلان ولا مش خط فلان، ده امضته ولا مش امضته، كل هذه القرائن. وكان الامام ابن القيم بيقول ان الامام اذا لم ياخذ بها او القاضي اذا لم ياخذ بها ها حصل ان ضاعت حقوق كثيره، واذا توسع فيها قد يظلم ويفسد، قد يظلم ويفسد. فاحنا عايزين نقف في القرائن في منطقه وسط كما كان يفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع محتاج شيء من الفراسه. عمر بن الخطاب كان عنده هذه الفراسه، يعني لما حصل في زمانه انه جلب فتى امرد وتحلو كده امور اشبه بالبنات شويه، لقوه مقتول وما عرفوش القاتل، وشق على عمر بن الخطاب اغتم، كان تعبان جدا لانه الحاكم وعارف ان ربنا هيساله على بغله ها اتكعبلت، فما بالك بانسان مقتول ما يعرفوش مين قتله، ما هو ده موضوع كبير. فقال اللهم اغفرني بقاتله، وبقي مهموم سنة كاملة عمال يتوسل لله يا رب أطلع مين اللي قتل ده. عندنا ممكن سهل جدا لو القضية قعدت 3 شهور وحصل ضغط على بعض الضباط، يعني إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ممكن ببساطة شديدة جدا يلبس القضية لأي حد تاني عشان يخلص، إنما ده عدل، ده قضاء، دي مسؤولية. عمر بن الخطاب بعد سنة جوله بفتى مولود في نفس المكان، صبي صغير كده لسه مولود بيبي، جابوه قال طيب هات واحدة، وقال لها خدي حصرف عليكي، هنصرف عليه ونديكي يعني ها، وتشوفي مين حتجيلك تشوفه، وإذا جاءت امرأة ضمته إليها وقبلته فأعلميني وأخبريني بهذا. فحصل فعلا أن الولد الصغير ده كبر شوية، وجات واحدة قالت لها سيدتي تريد أن ترى هذا الغلام، قالت لها أجي معاكي. فعلا راحت بيت واحدة، خدت الولد في حضنها بسيته، راحت أخبرت سيدنا عمر، انطلق على البيت مباشرة رضي الله عنه وأرضاه. حكاية طويلة، لكن استطاع من خلال هذه أو من خلال هذا الموقف بهذه القرينة بهذا الذكاء بهذه الحيل بهذه الفراسة بهذه الفطنة أنه يقدر يتوصل إلى حقيقة هذه الجريمة رضي الله عنه وأرضاه. عشان كده ابن مسعود يقول لك أفرس الناس 3، امرأة العزيز لما قالت عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك بنت شعيب لما قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر الصديق حينما خلف على المسلمين من ورائه عمر بن الخطاب. احنا معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك وحيد من الجزائر.
أهلا وسهلا يا أستاذ وحيد.
إني أحبك في الله يا شيخ خالد.
أحبك الذي أحببتني فيه.
أشكركم جدا على البرنامج هذا.
ربنا يكرمك.
واشكر الشيخ محمد حسان.
ربنا يخليك ويرضى عنك.
واطلب منك يا شيخ خالد ان تدعو لي ان شاء الله.
اسال الله ان يحقق لك ما تريد ان كان في ذلك الخير لك يا رب.
ان شاء الله يا رب.
تفضل، جزاك الله خير يا حبيبي.
بارك الله فيكم.
واياكم، ربنا يرضى عنا وعنك يا رب.
مع السلامه يا شيخ.
تفضل. فهذه القرائن وهذه الفطنه يا جماعه الخير تاتي بهذا. شاهد يوسف كان ذكي جدا. ان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. واحد بيحاول يغتصب إنسانة يتحرش بها، طبيعي أنها هتدفعه فهتقطع له هدومه من قدام، إذا ما كانت هدومه مقطوعة من ورا يبقى دي قرينة عنك أنت اللي كنت بتجري وراه. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. طيب أدي حاجة، يبقى احنا نتكلم يا جماعة، القضاء، مسؤولية القضاء، العدل في القضاء، عدم الهوى، البينة، القرائن، الفطنة. أيضا نستفيد أنه يجوز للعالم أن يخالف من هو أعلم منه أو من هو أسن منه إن كان معه الدليل الأقوى، ده جائز. حصل خلاف كتير جدا بين العلماء والفقهاء، وحصل خلاف بين الأنبياء، بين نبي الله موسى ونبي الله هارون، بين نبي الله داود ونبي الله سليمان، وده مش منقصة في حق أحد. الله جل وعلا لما يقول وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. يبقى في واحد اللي احنا بنسميه الفقه، انك انت تستخرج الاحكام وتستنبطها يعني، ففهمناها سليمان. وعلى الرغم من ذلك يقول القران وكلا اتينا حكما وعلما. يبقى القضيه مش قضيه انه ده اكبر وده اعلم، لانه وفوق كل ذي علم عليم. احنا شفنا كتير جدا كان عمر بن الخطاب يقضي بشيء ويخالفه علي بن ابي طالب، وعمر افضل من علي، وعلى الرغم من ذلك كان ينزل عمر على حكم علي لأنه الأقوى. عشان كده بنقول إنه ده جائز، وده يقودنا القضية بقى ان فلان افتى فنخش نقول اصل فلان ده، انا عارف طبعا القضية بتزعل كتير من الناس، يقول لك وفلان اللي افتاك ده ازهري. لا، قصة مش قصة ازهري وغير ازهري، قصة دليل، قصة بينة، عندك دليل على اللي بتقوله ولا لا؟ يعني انا ممكن اسأل واحد ما شاء الله استاذ دكتور في الازهر، ايه دليلك على اللي انت بتقوله؟ ما عندوش دليل. او يقول لك حديث ضعيف جدا او مكذوب او موضوع، وتقول له بس يقول لك في ايه، وانا كل حديث هجيب لك سند واجيب لك متن واقول لك. ساعات يقول لك كده، انما في ناس في الازهر محترمين جدا، حينما يقول لك الحكم عنده دليل واقف على رجليه وبيتكلم معاك بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى القضيه بالنسبه لي قضيه دليل، مش اللي قاله مين، مش اللي قاله جنسيته ايه، مش اللي قاله راجل ولا ست، المهم ان الدليل يكون واضح ودليل بين ما يحتملش انك انت ترده، كما يفعل كثير من الناس. اما تقول له على دليل يقول لك بس ده فلان الفلاني، بس ده اكبر منك يا ابني، انت عندك كام سنه يا باشمهندس؟ انت 18 سنه؟ ده انا بتكلم راجل عنده 60 سنه شعر راسه بيض. هي مش قصه ابيض واصفر واخضر، قصه دليل. عشان كده النهارده مساله صغر السن دي مش من القضايا اللي تخليك ترفض الحق. عمر بن عبد العزيز كان قاعد في مجلس الحكم رضي الله عنه وارضاه، وجم ناس يهنوه، يعني بيهنوه ان هو قاعد على كرسي الحكم. فاللي حصل ان هم قاعدين، الوفد اللي جاي ده راح طالع غلام صغير كده لذيذ بتاع 9 سنين 10 سنين لسه هيتكلم. فعمر بن عبد العزيز استغرب، كل الناس الكبار دول واللحى دي والشعر الابيض ده وجايبين العيل ده هو اللي يتكلم؟ بس هذا الغلام اعطانا نحن درسا قبل ان يعطيه لعمر بن عبد العزيز، وما خدش بقى وقال لك ده الحاكم اصح يا جماعه معقول هتكلم انا؟ اتكلم اذا كنت تملك. فعمر بن عبد العزيز مباشره قال الغلام على مهلك، ليتكلم من هو اسن منك. فالغلام بص له بصه جميله جدا، قال يا امير المؤمنين اذا اعطاك الله لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استجاد في الحليه، ولو كان الامر بالسن لكان من هو احق منك بالخلافه. طبعا هو الولد بيكلم واحد عنده دين، يعني هو لو عارف انه بيكلم الحجاج مش هيقول له الكلمتين دول، لان الحجاج الكلمتين دول ممكن يشقلبوا كيانه ومزاجه يبوظ والحشه اللي حواليه تخلص على هذا الغلام. يعني انه بيتكلم واحد دين لله جل وعلا، شوف كلام في منتهى القوه. اذا اعطاك الله لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استجاد في الحليه، واذا كان الامر بالسن كان احق بالخلافه منك من هو اسن. يبقى ما انت قاعد ليه؟ انت عندك حاجه و30 سنه وفي ناس في قومك قد كده خمسينات وستينات. والقضيه مش قضيه سن، القضيه قضيه فهم، القضيه قضيه دليل، القضيه قضيه فطنه، القضيه قضيه علم، القضيه قضيه ذكاء، القضيه قضيه اخلاق، القضيه قضيه دين، حاجات كتير، عوامل كثيره يجب ان تتوفر في الانسان تجعله يقول او لا يقول، يتقدم او يرجع. انما ما تبقاش قضيه ان انا خلصت على ان الكبار بس يتكلموا، تلاقي واحد يقول لك ايه يا ابني عيب في حضره الكبار. ما فيش عيب اذا كان دليل وبيتكلم بادب وبيتكلم بالاحترام وبيتكلم بشيء من الترفع عن ان يسيء للاخرين، او النقد يكون لاذع، او النصيحه تكون على الملأ. في اشياء كثيره نحن في امس الحاجه الى ان نغير المفاهيم فيها. ايضا من ضمن الحاجات الحقيقه المهمه قوي ان صاحب الحجه القويه قد يؤثر على القاضي، ولذلك كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من كل منافق عليم اللسان. في بني ادم لما بيكونش قدامك بينه ولا اقرار ولا شهود وبقى الامر للاثنين، كل واحد هيتكلم باللي عنده، كل واحد هيتكلم باللي عنده، فتلاقي واحد لسانه كويس قوي ممكن يؤثر على حكم القاضي حتى لو كان هذا القاضي هو النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. الدليل على الكلام ده ان في اثنين جمل النبي صلوات ربي وسلامه عليه بيختصموا، لكن ده ما عندوش بينه على ان الحق له، وده ما عندوش بينه على ان الحق له. فهذا قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسمع بكلام رسول الله عشان نتوخى الحرص ونحن نحكم بين الناس، ما تبقاش القضيه قضيه انه حد ياثر عليا. لان في ستات لما تحضر وتكلمك في مشاكلها بتبكي بكاء يهز اعصابك. عشان كده يعني مسألة أن تتولى المرأة القضاء مسألة محتاجة إعادة نظر، لأن المرأة بطبيعتها احنا بنتكلم على الحكم العام، ما تكلميش عن واحد يقول لك ياسي ما كانت مش عارف مارجريت تاتشر كانت ماسكه رئيسه وزراء بريطانيا وكانت ما شاء الله عقل ايه وشخصيه ايه. انت ما تطلعيش شواذ نبني عليها الاحكام، انما بنتكلم على العموم. الست اللي تيجي تمسك القضاء لو دخلت ست عيطت لها ولطمت على وشها شويه وراحت عامله حركات بتاعه اللي هو تدلق على الارض ها وحلفت بايمانات الله على المصاحف، ممكن تحكم لها. فالنبي بيقول انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته من احد فاقضي له بنحو ما اسمع. شوف الكلام الكبير ده، ده مين اللي بيقوله؟ النبي. مش قاضي قاعد ما يعرفش حاجه، مش قاضي قاعد لا يوحى اليه. يعني ممكن النبي قد يصدر حكما ما في قضيه ما زي ما حصل في قصه بشر بن ابيرق وقتاده بن النعمان ورفاعه بن زيد التي انزل فيها ربنا جل وعلا انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. قضيه خطيره، بما اراك الله دي مش بهواك، مش بمزاجك، مش بدماغك، مش بقوانين وضعية قد تصطدم مع شرع الله جل وعلا، لكن بما أراك الله. ولا تكن للخائنين خصيمة واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. قضية خطيرة. إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، واحد جيب حجة منطق. فالنبي خوف بقى، قال الكلام الجميل ده، فمن قضيت له بنحو ما أسمع فقد قضيت له بقطعة من النار. لو مش حقه، عارف إيه اللي حصل؟ رد فعل سريع. الاثنين كل واحد ما عندوش بينة، راحوا الاثنين معيطين، واحد قال له هو لا هي لا، والتاني قال له هي لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما إذا عرفتما فتقاسما وتوخيا الحق وليحل كل واحد منكما صاحبه. يبقى طالما ما فيش بين عند كل واحد وعرفتوا اللي انا قلته كويس وحطيتوا حلق في ودانكوا كده، انك انت لو خدت سنتيمتر مش 50 فدان ومش 200 فدان ومش 300 فدان، سنتيمتر مسطح من الارض خدت ظلم هتطوق بيه في سبع اراضين في جهنم يوم القيامه. فتخضوا الاثنين وتراجعوا على طول، وده قال له ليه وده قال له ليه، قال خلاص عرفتوا كده قسموا بينكم وتوخيا الحق. وايه كمان؟ ليحل تحال، يعني ايه؟ يعني اذا واحد ما اصبناش الحق بالظبط، طلعت عندك حته زياده، عندي حته زياده، قول لي انا بحل لك من ده، مفيش مشكله، مفيش مشكله. فدي بعض الدروس وبعض العبر. اخر كلمه اختم بها حديثي قبل أن نختم هذه القصة الطيبة، إن الست الصغيرة لما قال هذبح الولد قالت لا يرحمك الله. الحقيقة هذه الكلمة تحتاج وقفة، زي ما أبو بكر الصديق عمل، كان بيقول لواحد كده أتبيع لي هذه الشاة؟ قال لا يرحمك الله. قال لا، هلا قلت لا ويرحمك الله؟ يفرق قوي، يفرق قوي في ألفاظنا. موضوع طويل عشان الألفاظ، اتكلم فيه مشايخنا كتير واتكلمنا عليه في أكثر من محفل، إنما عايزين نقول نخلي بالنا. أنا اعتمدت على الله وعليك، البركة في ربنا وفيك، ما ينفعش الواو لأنها الواو تفيد العطف مع المساواة، يجب أن نقول ثم لأنها تفيد العطف مع التبعية. ما شاء الله ثم شئت، توكلت على الله ثم عليك. الألفاظ تفرق، لأن في ناس بتخش جهنم كما قال النبي لمعاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. هذه كانت بعض الدروس والعبر من قصة نبي الله سليمان والمرأتين، على وعد بقصة جديدة في السبت المقبل بمشيئة الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.